أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين. المحور الأول في علاقة المادة بالصورة، والمحور الثاني في بيان الفلسفة والأبعاد الروحية لزيارة الحسين عليه السلام. نجي إلى المحور الأول. هناك نظرية فلسفية ترتكز على البحث عن علاقة المادة بالصورة. حتى نبين هذه النظرية وارتباطها بالفكر الإسلامي نتعرض إلى أمرين. الأمر الأول، كل موجود من الموجودات المادية يتألف من عنصرين، مادة وصورة. لا يمكن لأي موجود أن يوجد بمادة دون صورة أو بصورة دون مادة. مثلا هذا الكرسي الذي أنا أجلس عليه يتألف من مادة وصورة. المادة هي المادة الخشبية الموجودة في هذا الكرسي، في الصندوق، في الطاولة، هذه مادة، عنصر مشترك. وهناك عنصر آخر وهو عنصر الصورة، يعني هذه المادة تشكلت بصورة الكرسي، وأحيانا تتشكل بصورة الصندوق، وثالثة تتشكل بصورة الطاولة. كل موجود من الموجودات مؤلف من عنصرين، عنصر المادة وعنصر الصورة، وهذان العنصران متمازجان متحدان بحيث لا يمكن أن توجد مادة بدون صورة ولا أن توجد صورة بدون مادة. لا بد من امتزاجهما واتحادهما حتى يوجد الشيء، وإلا ما يوجد. زين، الصورة قد تكون صورة شخصية وقد تكون صورة نوعية. صورة الشخصية مثلا ترى توأمين، يعني أخوين توأم يولدان من مادة منوية واحدة، هذا التوأم المسانخ، مادة حيوانية منوية واحدة تنقسم إلى قسمين فيتشكل إنسانان، لكل إنسان صورة يتميز بها عن الآخر. حتى نحن لو لم ندرك المائز بين الأخوين، لكن هناك مائز حقيقي بين الأخوين. هذان الأخوان تشكلا من مادة منوية واحدة، لكن لكل منهما صورة تفرزه عن الآخر. إذن امتياز زيد عن أخيه مثلا مع أنهما توأم مو بالمادة، الامتياز بوين؟ بالصورة الشخصية، لكل منهما صورة شخصية تفرزه عن الآخر. وصوركم فأحسن صوركم وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقد تكون الصورة نوعية مو صورة شخصية. الصورة النوعية أيضا على نوعين، نوع تكامل ونوع تباين وتغاير وتضاد، حتى أشرح لك هذا الموضوع بالأمثلة. تجي مثلا أنت تزرع البذرة في التربة، تضع البذرة في التربة، تضع لها السماد، تسقيها الماء، هذه البذرة تبدأ تنتقل من صورة إلى صورة، كانت بذرة أصبحت جذور، الجذور تحولت إلى ساق، الساق تحول إلى شجرة ذات أغصان، شجرة تحولت إلى ثمار. هي نفسها البذرة مادة واحدة، مادة واحدة انتقلت من صورة إلى صورة أخرى. هذا التناقل يعني الحركة، حركة الانتقال من صورة الجذور إلى صورة الساق إلى صورة الشجرة المثمرة، حركة الانتقال من صورة إلى أخرى، هذه الحركة تسمى حركة تكامل. إذن الشجرة انتقلت من صورة إلى أخرى لكن عبر حركة تكامل، كل صورة هي أرقى من الصورة السابقة إلى أن تصبح شجرة مثمرة. هذا مثال إلى العلاقة بين الصور. قد تكون العلاقة بين الصور علاقة تكامل، ينتقل أو تنتقل المادة من صورة إلى أخرى عبر حركة تكامل. مثل الإنسان تماما، شوف الإنسان أيضا ينتقل من صورة إلى صورة، ولهذا قال صوركم فأحسن صوركم. أكو صور متعددة يمر بها الإنسان، لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الإنسان أيضا ينتقل من صورة إلى صورة عبر تكامل. شلون؟ النطفة المنوية تعلق بجدار الرحم، إذا علقت بجدار الرحم تبدأ هذه النطفة المنوية تتلون وتتشكل من صورة إلى أخرى. الحركة التي تعيشها المادة المنوية وهي تنتقل من صورة إلى صورة سموها حركة تكامل بين الصور، أشار إليها القرآن الكريم، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. النطفة هذه من وين جت؟ جت من الغذاء، الغذاء من وين إجا؟ من هذا الطين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، يعني جدار الرحم في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نفسها هي مادة واحدة، المادة المنوية تشكلت من صورة إلى صورة إلى أن أصبحت بهذه الصورة الإنسانية الرائعة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن هذه تسمى حركة تكامل. وأحيانا تكون العلاقة بين الصور علاقة تضاد وليست علاقة تكامل. كيف؟ تشوف أنت الفرس صورة، الإنسان صورة، القرد صورة، الجميع خلق من الطين، جميع الحيوانات اللي تعيش على الأرض ومنها الإنسان ترجع وين؟ ترجع إلى التراب، ترجع إلى الطين. زين، صورة الإنسان مع صورة الفرس هذه مو علاقة تكامل، هذه علاقة تضاد. هذه الصورة مغايرة لهذه الصورة. لما؟ لأن الفرق بين الإنسان وبين الفرس مو فرق شكلي بل فرق جوهري وحقيقي. فصورة الإنسان مع صورة الفرس بينهم علاقة تباين وليست علاقة تكامل. إذن الصور قد تكون بينها علاقة تكامل وقد تكون بينها علاقة تضاد وتباين. زين، بعد ما فهمنا النظرية، هذه النظرية الفلسفية، نظرية الفلسفية تقول كل موجود مادي إلى عنصرين، مادة وصورة. صورة قد تكون شخصية، قد تكون نوعية. صورة النوعية قد تكون العلاقة بينها وبين الصور الأخرى علاقة تكامل وقد تكون علاقة تضاد وتباين. هذه هي النظرية الفلسفية. نجي الآن للأمر الثاني، هل لهذه النظرية الفلسفية تأثير على الفكر الإسلامي؟ يعني الفكر الإسلامي يعتمد على هذه النظرية الفلسفية؟ هل لها وجود في الفكر الإسلامي؟ هل لها وجود في المعتقدات الإسلامية أم ليس لها وجود؟ لا، لها وجود. كيف؟ أنا الآن أمثل لك بموارد ثلاثة ترى أن لهذه النظرية، وهي علاقة المادة بالصورة، تأثير على الفكر الإسلامي. هل أبين لك الآن؟ المورد الأول مورد تجسم الأعمال. يعني شنو تجسم الأعمال؟ شوف، هذا مبحث في علم الكلام الإسلامي. علاقة الجزاء بالعمل، هل هي علاقة أثر ومؤثر أو علاقة صورة بمادة؟ لازم أشرح لك بالأمثلة. نأخذ ماء، نضع الماء على النار. إذا وضعنا الماء على النار ماذا يحصل؟ تتحرك جزيئات الماء وتبدأ تتفكك هذه الجزيئات، ونتيجة هذا التفكك بين جزيئات الماء يتحول الماء شنو؟ إلى حالة غليان. علاقة الغليان بالنار شنو نسميها؟ علاقة أثر ومؤثر. لولا الحرارة، يعني لولا الطاقة الحرارية التي أفرزتها النار في الماء لما حصلت حركة الغليان. الغليان أثر والنار مؤثر، هذه علاقة أثر ومؤثر. لكن من نجي للماء نفسه، شوف هذا الماء يغلي يغلي يغلي، بعدين شو يصير؟ يصير بخار. طيب شو الفرق بين البخار والماء؟ علاقة البخار بالماء مو علاقة أثر ومؤثر، علاقة صورة بمادة. يعني المادة هي واحدة، نفس المادة اللي صارت ماء هي نفس المادة صارت بخار. مو علاقة أثر ومؤثر، علاقة صورة بمادة. هذه الجزيئات التي تشكلت بصورة مائية شكلت مرة أخرى بصورة غازية، بصورة بخار، وترجع مرة ثانية تصير شنو؟ ماء. المادة واحدة والصور تختلف. إذن علاقة البخار بالماء علاقة صورة بمادة، بخلاف علاقة الغليان بالنار علاقة أثر ومؤثر. يجوا المسلمين، فكر الإسلامي يجي يقول لك الآن علاقة الجزاء بالعمل من أي نوع؟ يعني مثلا أنا الآن أصلي، صلاتي هذه تتحول، صلاتي هذه يوم القيامة أجازى عليها بشجرة في الجنة. صلاتك جزاؤها شجرة في الجنة. زين، علاقة الشجرة في الجنة بصلاتك شنو؟ شنو العلاقة بينهما؟ علاقة أثر بمؤثر أو علاقة صورة بمادة؟ يعني صلاتك أنتجت أثر، وذلك الأثر هو الشجرة، إذن علاقة أثر بمؤثر، أو لا، صلاتك نفسها أصبحت شجرة. يقول لك لا، صلاتك أصبحت شجرة مو أثر ومؤثر. علاقة الجزاء يوم القيامة بالأعمال علاقة شنو؟ علاقة صورة بمادة. نفس العمل يتحول إلى صورة ثانية، نفس العمل، نفس صلاتك خلعت صورة ولبست صورة أخرى صار شجرة، هي الصلاة نفسها. إذن المادة الصلاتية، شوف لاحظ، المادة الصلاتية تصورت بصورتين، كانت بصورة ركوع وسجود، أصبحت بصورة شجرة مثمرة، هي المادة نفسها. ولذلك القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني عملكم هو جزاءكم، ما نحتاج إلى عنصر ثاني، عملكم يتحول إلى جزاء. إنما تجزون ما كنتم تعملون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. نفس عملك تراه، لكن تراه بصورة أخرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ترضى الإنسان يرتكب معصية والعياذ بالله، هذه المعصية تتحول إلى قطعة من النار، هي نفسها، هي نفسها. إذن جنتك هي عملك، ونارك هو عملك وليس شيئا آخر. ووجدوا ما عملوا حاضرا، نفس العمل تراه. فعلاقة الصورة بالمادة، هذه النظرية الفلسفية جاءت شنو؟ جاءت في الفكر الإسلامي، وهي ما يسمى بنظرية تجسم الأعمال. الأعمال تتجسم يوم القيامة بصورة أخرى. زين، هذا المورد الأول، ركز معي شوية. المورد الثاني، نشأة الإنسان. من نرجع لنشأة الإنسان، زين، أول إنسان على الأرض، نرجع لنشأة الإنسان كيف تمت. عندنا الآن نظريتان، نظرية داروينية زين والنظرية الأخرى. كيف تمت نشأة أول إنسان على الأرض؟ زين، هذا الإنسان قطعا مر بمراحل، مو صار هالشكل مرة واحدة، دفعة واحدة صار هالشكل، دفعة واحدة صار هالشكل واقف على الأرض، لا، هو مر بمراحل. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إنسان مر بأطوار حتى أصبح بهذا الشكل. طيب، مر بأطوار، العلاقة بين هذه الأطوار والعلاقة بين هذه الصور، هل هي علاقة تكامل اللي شرحناها عندما شرحنا النظرية الفلسفية، هل هي علاقة تكامل أم هي علاقة تباين؟ لنفترض، من باب الفرض احنا قاعدين نقول، لنفترض أن الإنسان كان حيوان مائي مثل الحيوانات المائية، بعدين صار مثلا حيوان برمائي، زين، بعدين صار لنفترض يحمل خصائص مشابهة لخصائص الشمبانزي مثلا، وبعدين صار إنسان، لنفترض هكذا. هذا الإنسان عندما انتقل من مرحلة إلى مرحلة، من طور إلى طور، هل العلاقة بين هذه الأطوار علاقة تكامل أم علاقة تباعد؟ إحنا شرحنا عندما تكلمنا عن النظرية الفلسفية، قلنا العلاقة بين الصور قد تكون علاقة تكامل، قد تكون علاقة تباعد. طيب، احنا نجي نضع النظرية الداروينية على الميزان. نظرية الداروينية تقول نعم الانسان انتقل من صورة الى صورة، هو مادة واحدة، لكن هالمادة الواحدة انتقلت من صورة الى صورة الى ان اصبح انسانا. هل العلاقة بين تلك الصور علاقة تكامل ام علاقة شنو؟ علاقة تضاد. إذا كانت العلاقة علاقة تكامل إحنا نقبل النظرية، ما عندنا مانع، أكو مانع أن الإنسان مر بمراحل إلى أن أصبح إنسانا سويا. إذا كانت العلاقة علاقة تكامل شلون؟ شوف حتى الفلاسفة المسلمون يقولون الإنسان مر بثلاث أنواع من الحياة، مر بحياة نباتية ثم بحياة حيوانية ثم بحياة إنسانية، مو مرة واحدة صار إنسان، مر بثلاثة أنواع من الحياة. شوف نفس النطفة، خلي الإنسان الأول، النطفة، النطفة عندما تعلق بالرحم أول نوع من الحياة تعيشه الحياة النباتية، يعني ليس فيها إحساس وليس فيها عقل بل مجرد نمو، الحياة النباتية هي حياة النمو. فإذا النوع الأول من الحياة مر به الإنسان الحياة النباتية، ثم انطلق إلى الحياة الحيوانية. الحياة الحيوانية هي حياة الإحساس والإرادة، ثم انتقل من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية وهي حياة العقل والتفكير. فالإنسان مر بثلاثة أنواع من الحياة وهو في بطن أمه. نفس النطفة كانت نبات أصبحت حياة حيوانية أصبحت حياة إنسانية، وهذا ما يقول عنه القرآن ثم أنشأناه خلقا. الخلق الآخر يعني الإنسان صار حياة عقل وتفكير، كان مجرد مثل نبتة، أي نبتة تنمو، صار بعدين يحمل الخصائص الحيوانية، عنده إحساس، عنده حركة إرادية، ثم بعدين أصبح يملك عقلا وتفكيرا. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الفلسفة الإسلامية تقر أن الإنسان مر بثلاث أنواع من الحياة وهو في بطن أمه، إلا أن العلاقة بين هذه الصور علاقة شنو؟ تكامل، انتقل من نوع إلى نوع أكمل. كانت العلاقة علاقة تكامل إلى أن أصبح إنسانا سويا. زين، هل النظرية الداروينية هكذا تفترض؟ يعني الإنسان مر بمراحل تكامل، مر بحركة تكاملية، انتقل من صورة إلى صورة عبر حركة تكاملية. إذا النظرية الداروينية هكذا تقول، هذه النظرية شنو؟ لا مانع منها، صحيحة، ما تناقض الفلسفة. أما عندما نقول النظرية الداروينية تفترض أن الإنسان انتقل من نوع إلى نوع مضاد، من نوع إلى نوع شنو؟ مغاير، بحيث تكون العلاقة علاقة تضاد وتغاير. يعني شلون؟ يعني الإنسان يوم من الأيام كان من فصيلة الشمبانزي وبعدين صار من فصيلة الإنسان، هذا فلسفيا غير معقول. ممكن أن ينتقل الإنسان من صورة إلى صورة لكن عبر حركة تكامل، أما ما يمكن أن ينتقل الإنسان من نوع إلى نوع مضاد، هذا مستحيل. ليش؟ لأن المادة الواحدة لا يعقل أن تجمع استعدادين متضادين، استعدادين متنافرين، غير معقول. شلون غير معقول؟ يعني مثلا تجي للجسم الآن، هذا جسمك، جسمك هل يمكن أن يكون قائم وقاعد في وقت واحد؟ ما يصير، هو يا قائم يا قاعد، أما قائم وقاعد في وقت واحد ما يصير. ليش؟ الجسم ما عنده هذا الاستعداد، لا يملك الجسم استعدادين متضادين أن يكون قائما وقاعد في آن واحد، مستحيل. أيضا المادة الطينية التي تشكل منها الإنسان لا يمكن أن تحمل استعدادين متضادين، يعني عندها استعداد تصير من فصيلة الشمبانزي وعندها في نفس الوقت استعداد أن تكون من فصيلة الإنسان، غير معقول. إذن لا يعقل أن تحمل المادة الواحدة استعدادين متضادين، هذا جمع بين الضدين. نعم يمكن أن تنتقل من صورة إلى صورة عبر حركة تكاملية. إذن علاقة المادة والصورة أثرت في الفكر الإسلامي في هذه الجهة، جهة نشأة الإنسان. زين، نجي إلى المورد الثالث من الموارد التي ارتبط الفكر الإسلامي فيها بهذه النظرية الفلسفية، وهي علاقة الصورة بالمادة، الإيمان. الإيمان ترى مو شيء واحد، احنا مطلوب منا الإيمان. يا أيها الناس مثلا آمنوا بالله وبرسوله، احنا مطلوب منا الإيمان. طيب يا إيمان مطلوب من عندنا؟ الإيمان يا إخوان مادة واحدة لكن لها صور متعددة. الإيمان هو عبارة عن العقيدة، اعتقاد القلب بالله وبرسوله بأصول الدين الخمسة، النبوة والإمامة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. اعتقاد القلب بهذه الأصول يسمى شنو؟ إيمان. لكن هذا الاعتقاد يمر بصور مختلفة. الصورة الأولى صورة الفطرية، يقول القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. الصورة الأولى كانت فطرة، كان اعتقاد فطري محض، يقول عنه القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. كان الإيمان مجرد إلهام فطري، هذه الصورة الأولى الصورة الفطرية. ثم تحول الإيمان إلى صورة أخرى وهي الصورة العقلية. ما هي؟ هي التي يقول عنها القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تحول الإيمان من فطرة إلى فكر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. يعني تحول الإيمان عندهم إلى صورة عقلية وأولئك هم أولو الألباب. صورة ثالثة للإيمان أن يتحول الإيمان إلى إحساس. جرب نفسك، أنت الإيمان عندك إحساس لو مجرد فكر؟ هل تتذوق الإيمان كما تتذوق الطعام؟ أنت الآن إذا أكلت طعاما تتذوق، تشعر أن للطعام ذوق، تشعر أن للطعام نكهة، تعيش الطعام معيشة إحساسية، يعني الطعام صار يعيش في إحساسك. هل أنت تشعر بالإيمان هكذا؟ هل تتذوق الإيمان؟ هل تشعر بطعم الإيمان؟ هل تشعر أن للإيمان نكهة خاصة وطعما خاصا في قلبك في وجدانك؟ من وصل إلى هذه الدرجة فقد تحول الإيمان عنده من صورة عقلانية إلى صورة إحساسية، صار يحس بالإيمان. القرآن الكريم يركز على هالصورة الثالثة للإيمان، يراها أعظم الصور. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صورة إحساسية، يستمع الوحي فيبكي، هذا الإيمان عنده حالة شنو؟ إحساسية، مو حالة فطرية أو حالة عقلية، حالة إحساسية. يستمع الوحي فيبكي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. القرآن الكريم أيضا يتكلم عن الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا، يعني عشنا الإيمان حالة إحساسية، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولذلك من أدرك النبي صلى الله عليه وآله، من أدرك النبي والأئمة أدرك نعمة كبرى، لأنه أدرك الإيمان الإحساسي. شوف الذين حول النبي يستمعون الوحي في أول حروفه، أول نزول الوحي بأول حروف بأول صوت يستمعون إليه، يعني هم أدركوا الإيمان إدراكا إحساسيا. ليش؟ لأنهم عاشوا الوحي في أول حروفه في أول نطقه. ولذلك يقول القرآن ربنا إننا سمعنا، ما قال ربنا إننا رأينا، يريد يبين لك مسألة إحساسية، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا علي إنك لترى ما أرى. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الإمام علي، يا علي إنك لترى ما أرى وتسمع ما أسمع غير أنك لست بنبي. إذن هذا الإيمان الإحساسي، عرفنا في هذا المحور كيف نظرية الصورة والمادة دخلت في عدة موارد من الفكر الإسلامي، ومنها الإيمان. الإيمان مادة واحدة لكن يتحول من صورة فطرية إلى صورة عقلية إلى صورة إحساسية. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. الفلسفة الروحية لزيارة الحسين عليه السلام، هل أربط لك هذا بالموضوع؟ إحنا نقرأ في القرآن الكريم عنوان الشعيرة. شنو الشعيرة؟ شوف القرآن الكريم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. القرآن الكريم يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شنو الشعيرة؟ شنو شعائر الله؟ هنعرف الشعيرة ونعرف فلسفة الشعيرة. الشعيرة هي العمل الذي يتوفر على عنصرين، عنصر الأول أنه عمل جمعي مو عمل فردي، عمل فردي ما يصير شعيرة، زين؟ والعنصر الثاني أنه يهدف إلى اتصال عالم المادة بعالم الغيب. هذا اللي يعبر عنه القرآن بالمنسك، يقول القرآن ولكل أمة جعلنا منسك. المنسك شنو يعني؟ المنسك هو الشعير، منسك يعني شعيرة، شعيرة يعني منسك. الشعيرة والمنسك مفهوم واحد. شلون؟ عمل جمعي أريد به الاتصال بعالم الغيب. هل أضرب لك مثال؟ عندما نجي مثلا إلى الصلاة، الصلاة لا، الصلاة مو منسك. ليش؟ لأن الصلاة عمل فردي، أنا أمارس بمفردي أنت تمارس بمفردك. ولذلك القرآن قال إن صلاتي ونسك، يعني النسك غير الصلاة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي صلاة عمل فردي، هي عبادة لكن عبادة فردية. النسك لازم يصير عبادة جماعية. العنصر الجمعي أخذ في النسك، أخذ في عنوان الشعيرة، الطواف بالبيت نسك عمل جمعي، السعي بين الصفا والمروة نسك لأنه عمل جمعي، الشعيرة هي النسك والنسك عمل جمعي. زين. العنصر الثاني أن الشعيرة عمل يراد به شنو؟ العروج إلى السماء، اتصال عالم المادة بعالم الغيب. احنا وين نعيش؟ في عالم المادة، نريد نتصل بعالم الغيب، عالم ما وراء المادة. كيف نتصل؟ عبر النسك. النسك عمل يربطنا بعالم الغيب. لذلك القرآن يربط الشعيرة بالتقوى، الشعيرة هي التي تؤدي إلى التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، يعني الهدف من الشعيرة هو تحصيل التقوى، تحصيل الاقتراب من عالم الغيب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تجي مثلا إلى البدن، البدن يعني شنو؟ يعني الهدي الذي ينحر يوم العاشر من ذي الحجة، الهدي الذي يذبح يوم العاشر من ذي الحجة في منى، سواء كان ناقة أو بقرة أو ضأن، هذا يسمى بدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ذبح البدن هذا من الشعائر. ليش؟ لأنه عمل جمعي أريد به الاقتراب من السماء. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، مسألة مو مسألة شكلية، المسألة مسألة قربية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن عرفنا شنو معنى الشعيرة. نجي الآن شنو فلسفة الشعيرة. فلسفة الشعيرة ترتبط بما ذكرناه في المحور الأول. الشعيرة هي التي تحول الإيمان من صورة عقلية إلى صورة إحساسية، هذه فلسفة الشعيرة. فلسفة الشعيرة أن تحول المادة الإيمانية من صورة إلى صورة أخرى، تنقلك من صورة عقلية إلى صورة إحساسية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا عندما نأتي لرمي الجمار، رمي الجمار شعيرة، زين، رمي الجمار نسك. طيب رمي الجمار يهدف إلى شيء، ما هو هدفه؟ يقول لك بما أنك مؤمن والمؤمن يرفض الشيطان، أليس كذلك؟ كل مؤمن يرفض الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت ترفض الشيطان، لكن رفضك للشيطان رفض فكري. الشعيرة تحول الرفض من رفض فكري إلى رفض حسي. رمي الجمار، رمي الجمار نسميه شعيرة نسك. ليش؟ لأنه يحول الإيمان وهو رفض الشيطان من صورة عقلية إلى صورة حسية. تعيش الإيمان معيشة إحساسية، تعيش رفض الشيطان معيشة إحساسية. لاحظت شلون فلسفة الشعيرة؟ تجي مثلا إلى الطواف بالكعبة المشرفة. طواف بالكعبة شعيرة ونسك، شنو الهدف منه؟ واضح، العبودية. كل إنسان يعتقد بأنه عبد الله، قال إني عبد الله، ليس كذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن عبيده، نحن عابدوه. زين، هذه العبودية حتى تتحول من صورة فكرية إلى صورة حسية تقوم بالطواف حول الكعبة. الطواف حول الكعبة شعيرة من شعائر الله، لماذا؟ لأنه يحول العبودية من صورة فكرية إلى صورة حسية. من هنا جاءت شعائر الحسين عليه السلام، نفس المنطلق، نفس الفلسفة، نفس الجذور. تجي إلى الشعائر الحسينية، شعائر الحسينية، المأتم، الموكب، الدمعة، الصرخة، هذه الشعائر الحسينية التي حث عليها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، شنو فلسفتها؟ هذه الشعائر عمل جمعي، ما شكل؟ أريد به الاقتراب من الله تبارك وتعالى. ما هي فلسفتها؟ كل هالألوان، هالصور، بكاء ودمعة وصرخة ومأتم وموكب وزيارة، ليش؟ ما هو الغرض؟ ما هو الهدف؟ كل هذه الصور فلسفتها واحدة، أن تنقل الحسين من صورة فكرية إلى صورة، أن تعيش الحسين إحساسا. الهدف من هذه الشعائر أن تنقل لك الحسين من صورة فكرية إلى صورة إحساسية، تعيش الحسين بإحساسك، مو تعيش الحسين فقط بفكرك، أن تعيش الحسين بإحساسك. الحسين مجموعة من المبادئ. عندما نجي نعرف الحسين، الحسين مو شخص ولد في سنة كذا ومات في سنة كذا، لا، الحسين قيم ومبادئ، الحسين يساوي الحرية، الكرامة، الفداء، التضحية، العطاء، العبادة، الحسين مجموعة من المبادئ. هذه المبادئ حتى تتحول من صورة فكرية إلى صورة حسية، جاءت الشعائر الحسينية. شعائر الحسينية تنقل المبادئ الحسينية من صورة فكرية إلى صورة حسية، هذه فلسفة الشعائر. ولذلك من أعظم الشعائر وأروعها وأبرزها زيارة الحسين. شوف هذه الزيارة المليونية، هذه من أعظم الشعائر، ليش؟ لأن هذه الزيارة المليونية الزاحفة نحو قبر الحسين عمل جمعي يراد به الاقتراب من السماء، فلسفته أن ينقل لنا الحسين من صورة فكرية إلى صورة حسية، أن تشعر بالحسين شعورا وجدانيا، أن تعيش الحسين عيشة إحساسية، أن تمشي إلى كربلاء وأنت تعيش كيف مشى الحسين إلى كربلاء، أن تمشي إلى كربلاء وأنت تعيش كيف تلطخ بدن الحسين بتراب كربلاء، أن تعيش كربلاء عيشة إحساسية، هذه فلسفة زيارة الحسين. لذلك فلسفة زيارة الحسين لها أبعاد روحية مختلفة ومضطردة، الغرض والهدف منها أن تعيش الحسين عليه السلام. ولذلك أنت إذا وقفت على قبره وتلوت كلمات الزيارة تحاول أن تعيش أجواء الحسين، أشهد أنك قتلت مظلوما، أشهد أن دمك قد سكن في الخلد، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم. شوف هالعبارات تريد تنقلك إلى صورة إحساسية، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. إذن زيارة الحسين صورة إحساسية عن حركة كربلاء، لذلك جاءت النصوص تحث على زيارة الحسين. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: من زار قبر جدي الحسين كان كمن زار الله في عرشه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: زيارة جدي الحسين فريضة على كل مسلم يقر للحسين بالإمامة. وسأل رجل الإمام الصادق قال: ما تقول؟ شوي هذا الطفل سكتوا إذا مو زحمة. قال: ما تقول في رجل ترك زيارة الحسين وهو يقدر على ذلك؟ قال: لقد عق رسول الله. إذا هو يقدر يزور الحسين وما يزور، لقد عق رسول الله وعقنا واستخف بنا. زيارة الحسين عليه السلام جاءت لهذا الدعم وبهذا المنطلق، نقل المؤمن لصورة الحسين من صورة فكرية إلى صورة إحساسية. هنيئا لزوار الحسين، هنيئا لهم هذه الأيام الذين يزحفون إلى قبره ويقفون عند قبره، وهم في هذه الليلة محتشدون حول القبر المبارك. نحن ظمأ لزيارة الحسين، نحن عطشى لزيارة الحسين. نغبطهم هذه الليلة وهم عند الحسين، ينادون من قلوبهم، يصرخون بآهاتهم: حسينان يا حسين، حسينان يا حسين. أريد من قلبك تخرج هالكلمات: ها إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أبا عبد الله، أبا عبد الله، أنت في قلوبنا، قبرك في قلوبنا. لا تطلب المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي، فمدفنه بقلبي. احنا كنا نخاطب زوار الحسين هذه الليلة، ما نقدر نوصل اليك يا ابا عبد الله، لكن نخاطب زوارك: يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، بلغ رسالة هذه الليلة. ها يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومن كل عين هم. شو يقول؟ صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بنا، صدق راسك على الخط يقرا من الوحي آية. يا أبا عبد الله، شفنا الميت إذا من مات يطبقوا فاه غمض العين، من جملة جميع الناس ما غير الشهيد. شلون شلون احتضر الحسين؟ ها الميت اذا احتضر يغمض عينه يطبق فوه. شلون احتضر الحسين؟ شفنا الميت اذا من مات يطبقوا فاه
غمض العين من جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين. ايدينا يسبلوها وجماله قطع ليده. حسينا واماما. اول من زار الحسين جابر بن عبد الله الانصاري، اغتسل من الفرات واتزر بازار وارتدى باخر ونثر سرة سعد على بدنه، قال يا عطية خذ بيدي الى قبر حبيبي. انت ويا ويا انت كأنك رايح الى قبر الحسين. قال عطية وصلت الى القبر قلت سيدي هذا قبر الحسين. قال يا عطية المسني القبر، خل ايدك على القبر الشريف. يا عطية المسني القبر بيدي، فلما وضعت يده على القبر بأبي وأمي، انت ويا اريدك تصرخ ويا، نادى حبيبي يا حسين حسين. بعد مرة بعد مرة، حبيبي يا حسين حسين، حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك وراسك. الله أكبر. بينما هم واقفون وإذا بغبر مرتفع من ناحية الشام، قال يا سيدي هذه غبرة أتتنا من ناحية الشام. قال نتنكب الطريق قليلا لنعرف ماذا هي. تنكب الطريق وإذا بصوت حزين. وصلك الصوت ها؟ عرفت صاحبة الصوت ها؟ وإذا بصوت حزين يقطع القلوب وأنين يحز النفوس، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما إن حال جثة ميتين. بعد بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. تسألكم زينب بالله هل وريتموها بالثراء وهل استقرت في اللحود عظامها؟ شنو الجواب يا شيعة؟ كلكم اريد منكم الجواب. ما غسلوا ولا لفوا يوم الطفوف ولا مدوا. بعد عار تجول عليه الخيل عاديتين حاكت له الريح منها مئزرا وردا. الله يساعدها. وصلت وانكبت على قبره وصارت تشيل التراب قطعة قطعة. وش عندش زينب وش تريدي؟ ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين، هي ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين، شيلوا تراب القبر خلني بنظر حسين. وبنظارتي كفين لو بقى من غيرتك واقعد مع ومريد الدنيا الدن ويلي ويلي لا تقول ما عندي مروة لا تقول ضيعت الأخوة لا زجر سحبني اليوم اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه فر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له الفرج والنصر وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.